قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني إن شاء الله لا أطيل، كلمة سريعة، هذه الكلمة تكون إن شاء الله تعالى دائرة حول فتاوى علماء الأزهر الشريف في مسألة تعظيم الشريعة وتحكيمها. آثرنا أن يكون لقاؤنا بهذا المسوغ لأن أعداء الله عز وجل في الداخل والخارج يعملون الآن ليلا ونهارا سرا وجهارا على تحطيم الشريعة الإسلامية في قلوب وعقول الخلق. والحقيقة يا إخواني أن كثيرا من المسلمين نظرا لأن ثقافتهم سطحية استجابوا لهذه المزاعم التي زعمها أعداء الله عز وجل، فكانت النتيجة عياذا بالله تبارك وتعالى أن أعرض كثير من الناس عن شرع الله تبارك وتعالى وظنوا أن القوانين الوضعية وأن الدساتير البشرية تكفل لهم مزيدا من الحرية، كذلك فهي تكفل لهم مزيدا من الرخاء والاستقرار. فأردنا أن نعرج على بعض فتاوى علماء الأزهر الشريف من الرسميين حتى لا يقال أن هذا يعني الذي يقال هو انتماء لفئام معين أو لفصيل معين من الإسلاميين. الفتوى الأولى التي نقف أمامها هي فتوى لفضيلة الشيخ محمد سليمان، وهو رئيس المحكمة العليا الشرعية، وقد صدرت هذه الفتوى عام 1936، ونشرت هذه الفتوى ضمن مجموع أصدره الأزهر الشريف آنذاك. قال رحمه الله تعالى: داعيا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، قال: أحب أن أصرح بأن هذا الدين الذي نحميه ونتواصى به هو دين المعاملة. وأحب أن ألفت النظر إلى أنه قد شاع حديث يقال له الدين المعاملة، وهو لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن هذه الشريعة لا يدل اسمها على مسماها، وقد قال لنا شارعها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: خذوا ما آتيناكم بقوة، وقال الله عز وجل: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ومن ينكر في هذه الشريعة حل البيع فحكمه حكم من ينكر وجوب الصلاة، فكلا الأمرين في هذا الدين سواء، فلا محافظة على الدين إلا باعتبار الشريعة التي تنصه. إلى أن قال: إن اقتراحي سهل لا تظنوه صعبا، فإني أريد أن يكون الأساس من النبعين الخالدين وهما القرآن والحديث، وهما النبعان اللذان خلفهما فينا صاحب الشريعة وضمن لنا ألا نضل ما اتبعناهما، ما جعل الله علينا في الدين من حرج، ولكن الحرج كل الحرج أن نخرج عن هذين الأصلين، وقد جربنا الاعتصام بهما 13 قرنا فعززنا، وجربنا النكوص عنهما فذللنا وهوينا. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: لما وقعت الحرب بين مصر والحبشة وتوالت الهزائم على مصر لوقوع الخلاف بين قواد جيوشها، ضاق صدر الخديوي لذلك، فركب يوما مع شريف باشا وهو محرج، فأراد أن يفرج عن نفسه، فقال لشريف باشا: ماذا تصنع حينما تلم بك ملمة تريد أن تدفعها؟ فقال: يا أفندينا، إن الله عودني إذا حاق بي شيء من هذا أن ألجأ إلى صحيح البخاري يقرأه لي علماء أطهار الأنفاس فيفرج الله تعالى عني. قال: فكلم شيخ الأزهر، وكان هو الشيخ العروسي، فجمع له من صلحاء العلماء جمعا، أخذوا يتلون في البخاري أمام القبلة القديمة من الأزهر. قال: ومع ذلك ظلت أخبار الهزائم تتوالى، يعني رغم أنه قد جمع بعض المشايخ ليقرأوا صحيح الإمام البخاري تبركا بصحيح البخاري، إلا أن الهزائم لم تنقطع. فذهب الخديوي ومعه شريف باشا إلى العلماء وقال لهم محنقا أي غاضبا: إما أن هذا الذي تقرؤونه ليس بصحيح البخاري، أو أنكم لستم العلماء الذين نعهدهم من رجال السلف الصالح، فإن الله لم يدفع بكم ولا بتلاوتكم شيئا. فوجم العلماء لذلك، وابتدره شيخ من آخر الصف يقول له: منك يا إسماعيل، فإنا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهؤن عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. يعني إذن الإشكالية إشكالية أن الله عز وجل قد يسلط علينا حاكما مجرما ببعض ما نفعل ونقول. وأظن يعني أن الناس هنا في مصر بل وفي كثير من البلدان العربية يرتكبون ما به ينزل سخط الله عز وجل، ولولا رحمة الله تعالى أنه لا يؤاخذنا إلا ببعض ذنوبنا لهلكنا. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فانصرف الخديوي إسماعيل ومعه شريف باشا، يعني ولم ينسيا هذه الكلمة، وأخذ العلماء يلومون القائل ويؤنبونه، فبينما هو كذلك إذا بشريف باشا عاد يسأل: أين الشيخ القائل للخديوي ما قال؟ فقال: أنا. فأخذه وقام، وانقلب العلماء يودعونه وداع من لا يأملون أن لا يرجع. طبعا يعني هم عندهم يقين أن هذا الرجل قال قولة الحق في وجه سلطان جائر، وهذا من أفضل الجهاد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا ستكون يعني النتيجة الحتمية لهذا الرجل أنه سيموت، لأن طبعا سيكون شهيد الكلمة. وبمناسبة كلمة شهيد الكلمة، فالعلمانيين الآن ومنذ 3 أيام تقريبا يقولون: نريد أن نعرف الشعب المصري على شهيد الكلمة، يا ترى نتخيل من هو شهيد الكلمة؟ فاتضح لنا أن شهيد الكلمة هو فرج فود، هو فرج فود. وسيأتي معنا في نهاية لقائنا بحضراتكم من هو فرج فود وماذا قدم للشعب المصري حتى يلقبه العلمانيون أو النخبة المثقفة كما يقولون بأنه شهيد الكلمة. الشاهد، نرجع إلى ما كنا بصدد، أن الرجل ودعه العلماء وهم يعني يعتقدون أن الرجل حتما سيلقى حتفه أو سيسجن أو سيعتقل في سراديب الخديوي إسماعيل. وسار شريف باشا بالشيخ إلى أن دخل على الخديوي في قصره، فإذا به قاعد في البهو وأمامه كرسي قد أجلس عليه، وقال: أعد يا أستاذ ما قلته لي في الأزهر. فأعاد الشيخ كلمته وردد الحديث وشرحه، فقال له الخديوي: وماذا صنعنا حتى ينزل هذا البلاء؟ فقال له: يا أفندينا، أليست المحاكم المختلطة قد فتحت بقانون يبيح الربا؟ أليس الزنا الآن رخصة؟ أليس الخمر مباحا؟ وعدد له منكرات تجري بلا إنكار، وقال: فكيف تنتظر النصر من السماء وأنت تحكم بلدا كهذا؟ فقال الخديوي: وماذا نصنع وقد عاشرنا الأجانب وهذه مدنيتهم؟ قال: إذن فما ذنب البخاري وما حيلة العلماء؟ ففكر الخديوي مليا وأطرق طويلا ثم قال له: صدقت. يعني الشاهد أن الرجل قد سلم بحقيقة هذا الأمر. الشيخ عبد الوهاب خلاث هو من هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، ولكم أن تعلموا أن الرجل لا تزال كتبه شاهدة على قوته العلمية، لا سيما في علم أصول الفقه، فكتاب الوجيز في أصول الفقه وكتاب الواضح أيضا كلاهما للشيخ، يعني يعتبران من أروع ما ألف الرجل. سئل الشيخ رحمة الله تعالى عليه عن نشأة القوانين الوضعية، قال: إن سبب هذا هو الامتيازات الأجنبية. طبعا أنتم تعرفون أن إسماعيل باشا أو الخديوي إسماعيل أراد أن يجعل من مصر قطعة من أوروبا، وكان يعني يجاهر أنه سيجعل من مصر دولة أوروبية صغيرة، وفي سبيل ذلك كان يجاهد ليحقق ما يعرف بالمجتمع المدني الذي نسمع الآن عنه بالدولة المدنية. يعني هي كلمة قديمة حديثة، إلا أن طبعا آليات هذه الكلمة قد اختلفت، وذلك لاختلاف الزمان والمكان وللتقدم السياسي والاجتماعي الذي نحيا. فإخديوي إسماعيل إخواني أدخل ما يعرف بالامتيازات الأجنبي، الامتيازات الأجنبي. قال: إن سبب هذه القوانين هو الامتيازات أو هي الامتيازات الأجنبية، وذلك أن نبار باشا لما فكر في عهد الخديوي إسماعيل في إنشاء المحاكم المختلطة. يعني إيه محاكم مختلطة؟ يعني محاكم مختلطة يعني ليست محاكم شرعية، لأنه قد تم إغلاق المحاكم الشرعية وحلت المحاكم المختلطة محل المحاكم الشرعية. فلما فكر في عهد الخديوي إسماعيل في إنشاء المحاكم المختلطة اتخذ كل الوسائل التي ترضي الأجانب عن هذه المحاكم وتكسب ثقتهم، وكانت أولى هذه الوسائل أن يأخذ قوانينها من القوانين الفرنسية والقضاء الفرنسي. فعهد إلى الأستاذ مانور أحد المحامين الفرنسيين أن يضع القوانين الخاصة بالمحاكم المختلطة من قوانين فرنسا وقضائها. فوضع القوانين الستة: المدني والتجاري والبحري والعقوبات والجنايات والمرافعات، وهذا طبعا يدرس بشكل فيه توسع في كليات الحقوق. وبدأت المحاكم المختلطة تقضي بهذه القوانين في مصر من عام 75,800 ميلادية، وفي خصومات أحد الطرفين فيها مصري ولكن أهملت مصر والطرف المصري لمصلحة هذا الطرف الأجنبي. ولما فكرت الحكومة في عهد الخديوي إسماعيل في إنشاء المحاكم الأهلية قررت أنها لو أخذت القوانين الستة التي تقضي بها المحاكم المختلطة للقضاء بها في المحاكم الأهلية لكان هذا وسيلة إلى رضاء الأجانب بإحلالها محل المحاكم المختلطة وتوحيد القضاء، فقررت أخذها. وعهد إلى مترجمين فترجموها باللغة العربية ترجمة حرفية في أكثر مواردها، وبدأت هذه المحاكم تقضي بالقوانين الفرنسية على المصريين بدلا من الشريعة الإسلامية. وطبعا يعني كانت مصيبة من أكبر المصائب أن حلت القوانين الوضعية محل القوانين الشرعية. الحقيقة أنه لما حدث ذلك انتفض علماء الأزهر الشريف واجتهدوا غاية الاجتهاد في محاربة القوانين الوضعية. طبعا هذا كان يوم يعني في أيام كان الأزهر الشريف له صولته وجولته، وكانت كلمة العالم الأزهري لها احترامها على مستوى العالم. يعني لكم أن تعلموا مثلا أن الشيخ محمد الخضر حسين، يعني الشيخ محمد الخضر حسين هذا تونسي، وهو كان شيخا للأزهر الشريف لأنه انتخب من هيئة كبار العلماء، وهيئة كبار العلماء لا تقتصر على المصريين، يعني ليس العلماء المصريون فقط، ولكن يدخل في هذه الهيئة علماء على مستوى العالم الإسلامي، واخد بالك؟ فالشيخ محمد الخضر حسين كان شيخا للأزهر الشريف وهو من تونس وليس مصريا. الشيخ محمد الخضر حسين لما سمع عن المحاكم المختلطة قال: ليس في الإسلام نظام عتيق يمنع المسلمين من أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة، وليس في الإسلام نظام عتيق يعد الخاضع له مهانا أو ذليلا، وإن في أصول شريعتهم ما يثمر لهم قوانين تفوق قوانين البشر وتأخذ بمصالحهم أخذ حكيم مقتدر، فالمسلمون حقا لا بد وأن يكونوا أرجح عقولا وأرفع همما من أن يسلموا أيديهم من أصول شريعتهم الفسيحة ويضعوها في تقليد أمم ليسوا بأصوب نظرا ولا أدرى بمصلحة المجتمع المصري. نصوص الشريعة متضافرة على أن الرياسة العامة وما يتفرع عنها من نحو القضاء خطط دينية سياسية، فصاحب الدولة إذا ساس الناس بمقتضى نظر الشريعة كانت سياسته قيمة وسمي عند الله عادلا، فإن خرج في سياسته عن النظر الشرعي أصبح مسؤولا بين يدي الأمة في الدنيا ومؤاخذا بها يوم يقوم الناس لرب العالمين. والقاضي إذا صاغ حكمه على أصول الشريعة كان قضاؤه صحيحا ووجب الإذعان له في السر والعلانية، فإن استند حكمه إلى قانون ما أنزل الله به من سلطان كان حكمه جائرا ولا يحتمله المسلم إلا أن يوضع عليه بيد قاهرة. وإذا كانت القوانين الوضعية لا يخضع لها المسلمون بقلوبهم ولا يتلقون القضاء القائم عليها بتسليم كان تقريرها للفصل بينهم غير مطابق لقاعدة الحرية، إذ المعروف أن الأمة الحرة هي التي تساس بقوانين ونظم تألفها، وتكون على وفق إرادتها أو إرادة جمهورها. طبعا يعني هذا مبدأ من مبادئ الديمقراطية، فمن أسس ومبادئ الديمقراطية ما يعرف بسيادة الشعب، بسيادة الشعب. طبعا يعني سيادة الشعب، نظرية السيادة الشعبية هي مخالفة للإسلام، لأنها تبنى على أصل فاسد. هذا الأصل أن التشريع يكون ملكا خالصا للشعب، فإذا قال الشعب كلمة فالأصل أن هذه الكلمة تطبق وإن خالفت الشريعة. هذا مبدأ السيادة الشعبية، وهو المبدأ الذي أصله العلمانيون بما يعرف بالديمقراطية العلمانية. طبعا هناك أنواع للديمقراطية، الديمقراطية المباشرة والديمقراطية غير المباشرة والديمقراطية شبه المباشرة، واخد بالك. ويتفرع عن ذلك ما يعرف بالديمقراطية النيابية والبرلمانية، قصة طويلة يعني لا يتسع المقام لذكرها. شاهد أن إرادة الجماهير ما يعرف في علم السيادة، في علم السياسة، بسيادة الشعوب، بسيادة الشعوب. وسيادة الشعوب ده يعني أولى أسس الديمقراطية. فالشعوب الإسلامية لا تبلغ حريتها إلا أن تساس بقوانين ونظم يراعى فيها أصول شريعتها، وكل قوة تضرب عليها قوانين تخالف مقاصد دينها فهي حكومة مستبدة غير عادلة. فالذين ينقلون قوانين وضعها سكان روما أو لندن أو باريس أو برلين ويحاولون إجراءها في بلاد شرقية كتونس أو مصر أو الشام، إنما هم قوم لا يدرون من أن بين أيديهم قواعد شريعة تنزل من أفق لا تدب فيه الخيال أو الضلال، وأن في هذه القواعد ما يحيط بمصالح الأمة حفظا ويسير بها في سبيل المدنية الراقية عنقا فسيحا. ولو قيض الله لشعوب هذه الأمة الإسلامية رؤساء يحافظون على قواعد حرية الأمة لألفوا هذا التشريع، وكانوا على بصيرة من أن أحوال الاجتماع ومقتضيات العصر لا يمكن لها أن تصلح إلا بالشريعة الإسلامية. إذن وبغير هذا العمل لا يملك المسلمون أساس حريتهم ولا يسيرون في سبيل سعادتهم آمنين. إذن يعني هذه الوجهة التي انطلق إليها الشيخ محمد الخضر حسين يعني وجهة مباركة. وهناك أيضا يعني كلام جميل للشيخ أحمد محمد شاكر، لعلكم سمعتم به. الشيخ أحمد محمد شاكر هو محدث وادي النيل، تسمعوا عنه؟ تسمعوش عنه في الغالب، إنه ليس مشهورا. الشيخ أحمد محمد شاكر هو يعتبر من أكابر المحدثين في مصر، وهو شامة للمصريين، وهو شامة للمصريين، وكان معروفا بمحدث الديار المصرية ونائب رئيس المحكمة الشرعية العليا في وقته، وعضوا طبعا لهيئة كبار العلماء. سئل رحمة الله تبارك وتعالى عليه في أمر القوانين الوضعية، سئل عن ذلك فقال: إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم إلا في ذلك العهد، عهد التتر، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبأن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم آنذاك، لم يندمج من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناؤهم، فما أسرع ما زال أثره. أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذلك الوضع الذي وضعه فينا التتر، ولذلك القانون الوضعي الذي كان يحتكم إليه بعض البشر، وهو من صنع عدو الإسلام جنكز خان. جنكز خان جمع من التوراة ومن الإنجيل ومن الكتب السابقة بعض التشريعات في كتاب سماه بالياسق، وكان يفرض هذا الكتاب فرضا على البلاد التي يقوم باحتلالها. فطبعا دي أشبه بالقوانين الوضعية التي تم استرادها إلى بلاد المسلمين من بلاد الفرنجة. قال الشيخ أحمد شاكر: ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر إلا في فرق واحد أشرنا إليه، أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمان سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة، والتي هي أشبه شيء بذلك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر. هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين ويفتخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنق هذا الياسق العصري، ويحتقرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعون إلى التمسك بدينهم وشريعتهم رجعيين وجامدين. طبعا يعني هذه الفرية الآن تحولت إلى السلفيين والإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، إلى مثل ذلك من الألفاظ، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي يريدون تحويله إلى ياسقهم الجديد. بالهوينة تارة وباللين تارة أخرى، وبالمكر والخديعة تارة ثالثة، وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات، ويصرحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدين عن الدولة. إن الأمر، وهذه الفتوى، إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضحا وضوح الشمس، فهي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداراة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. فليحذر امرئ لنفسه، وكل امرئ حسيب نفسه، ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين. فحكم الشيخ يعني واضح جدا بكفر من احتكم إلى القانون الوضعي، وأنه ليس مسلما، ليس مسلما. الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر، لعلكم سمعتم به، الرجل يسأل عن الحكم بغير ما أنزل الله، فقال: يرى الإسلام أن التعاقد الذي يتضمن انتهاك الحرمة للشخصية الإسلامية في بلاد الإسلام كالحكم في الأموال والأعراض بغير ما أنزل الله ولمنح غير المسلمين في بلاد المسلمين حقوقا تفسد أخلاق المسلمين ولا تتفق وسلطانهم في بلادهم فهذا تعاقد باطل يحرم الوفاء به ويجب نقضه. هذا عقد باطل يحرم الوفاء به ويجب نقضه. طبعا يعني يا ليت الشيخ محمود شلتوت حيا في هذا العصر ليرى كيف أن غير المسلمين الآن يعني يأخذون أكثر من حقوق الأكثرية التي تشبه الغثاء إلا من رحم الله في هذا البلد، حتى صارت يعني الأكثرية تطالب بأن تعامل بما تعامل به الأقلية المسلمة في هذا البلد وفي كثير من بلدان المسلمين. الشيخ محمد أبو زهرة يعني لعلكم سمعتم به، هو عضو مجمع البحوث الإسلامية، سئل رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون، قال إن من يتبنى حكم العقل والقسطاس لا يمكن أن يتولى عن حكم القرآن، إنما يتولى عن حكم القرآن من يريد حكم الهوى والشهوة، وحكم العقل وحكم الشهوة نقيضان لا يجتمعان. حكم العقل وحكم الشهوة نقيضان لا يجتمعان، وإنه لا وسط بين حكم الجاهلية وحكم القرآن، لأن حكم القرآن هو العدل وهو النظام وهو المساواة في الحقوق والواجبات، لا يعفى من حكمه شريع ولا حاكم. يعني الحكم بما أنزل الله ليس نفلا وليس أمرا مستحبا ليس سنة، بل هو أمر واجب، بل هو إيمان وكفر، بل هو إيمان وكفر، وليس فيه من ذاته مصونة لا تمس، بل الجميع أمام الله تعالى على السواء الحاكم والمحكوم. وأما حكم غير القرآن ففيه التفاوت بالطبقات، وفيه السيطرة التي لا يسوغها منطق لا يسوغها منطق ولا عدل، وفيه أكل أموال الناس بالباطل كالربا وسائر أنواع السحت. وقد قال بعض التابعين من حكم بحكم غير الله فقد حكم بحكم الجاهلية. وقد جاء في التفسير الأثري لابن كثير قال ما نصه؟ ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سوى من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، كما يحكم التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق الذي يتحاكمون به. وما أشبه الياسق الذي وضعه جنكيز خان بقانون نابليون ومن جاء بعده ممن يحتكمون بالقوانين الوضعية الكفرية. الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر في عصره، وشيخ عبد الحليم محمود شيخ ينتمي إلى المدرسة الصوفية، ينتمي إلى المدرسة الصوفية، يسأل عن الفارق بين القانون الإلهي والقانون الوضعي. ودي أنا بس عايز أقولها ليه، لأن حتى لو صوفي خرج وطالب بتحكيم الشريعة هيقولوا عليه إيه؟ هيقولوا عليه سلفي، هيقولوا عليه سلف، وهيقولوا عليه متشدد، وهيقولوا عليه متزمت. فهنشوف بقى رأي العلمانيين لما تبلغهم كلمات الشيخ عبد الحليم محمود. قال رحمة الله تعالى عليه وغفر الله لنا وله، بعد بيان اضطراب نتائج العقول البشرية وتشريعها، قال: لهذا التعارض كان لا بد من سفينة آمنة لا تغرق في البحر بالإنسانية ولا تزعزعها العواصف والأعاصير، وقد نزلت الأديان هداية للعقل في الجانب النظري، نزلت في التشريع والأخلاق ونظام المجتمع. ومن خصائص الوحي فيما يتعلق بالتشريع أنه هاد للعقل، ولا يتأنى أن يكون هناك إيمان أبدا بدون الاعتقاد بأن الدين هاد للعقل، ويكون خارجا عن دائرة الإيمان من اعتقد غيرها. كمان مرة والله هذا كلام نفيس، يقول: ولا يتأتى أن يكون هناك إيمان أبدا بدون الاعتقاد بأن الدين هاد للعقل، ويكون خارجا عن دائرة الإيمان من اعتقد غير هذا. إذن الذين يسمون بالعقلانيين والحداثيين، الذين يقدمون العقل على النقل ويعتبرون العقل حاكما على النقل، نوجه لهم كلمة الشيخ عبد الحليم محمود. ونزول التشريع الإلهي معصوما، وهذه قضية أخرى يؤمن بها كل مؤمن. هذه العصمة يعبر عنها الله سبحانه وتعالى بقوله: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال الله عز وجل عن وصف القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ومن خصائص التشريع الإسلامي أنه يكف الإنسان تماما عن محاولة الخروج عليه. أما بالنسبة للتشريع الوضعي فإذا أنت وجدت فرصة للخروج عليه دون أن تضبط فلا جناح عليك، ما دامت عين القانون لم تلمحك، لدرجة أن بعض الفلاسفة المنحرفين الذي قد أشادوا بما قالته اليهود وروجوا له، يقول: إذا أمكنك أن تخرق القانون الوضعي فاهدمه إذا استطعت هدمه، إذا كان ذلك في مصلحتك، بشرط أن تكون ذكيا لا تقع تحت طائلته. هكذا قال بعض الفلاسفة نقلا عن اليهود، وأخذها الفساق من غير المسلمين، وانتقلت بالطبع إلى من؟ إلى فساق المسلمين، إلى فساق المسلمين ممن يتدينون الآن بالمادية والرأسمالية. فصار دين بعض الناس: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. شابهوا في ذلك الشيوعية الماركسية عياذا بالله تبارك وتعالى. وقد كان الحث على لزوم الشريعة حازما: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الشيخ: فما المانع من تطبيق الشريعة بدلا من القانون الروماني وقانون نابليون؟ حقا لماذا؟ يعني لماذا نؤخر تطبيق الشريعة؟ لقد انتصرت الأمة الإسلامية وعزت فيما سبق في ظل إيمان وطيد بالإسلام، وكانت محترمة بين الأمم، مهيبة الجانب، قوية الشوكة طيلة تمسكها بالشريعة الإسلامية. ثم بدأت شيئا فشيئا تنصرف إلى الانحلال والبعد عن الشريعة وجاء الاستعمار، وهذه الكلمة ليست يعني صحيحة، والصحيح وجاء الاحتلال. فكان من أهم أهدافه أن يستذل الأمة عن طريق القضاء نهائيا على شريعة الله واستبدالها بقانون وضعي. أتى بعشرات القضاة من بلاده بثيابهم المزركشة وشعورهم المستعارة ووقارهم المزيف ليحكموا بغير ما أنزل الله باسم الحرية الشخصية وباسم المدنية الحديث، وباسم كل هذا قتلوا كرامة الإنسان بإباحة الربا والبغاء العلني. ولعل يعني أيضا ما نسمعه اليوم هو ما سمعه أجدادنا بالأمس. لماذا يقف بعض الشباب أو بعض الناس ضد تحكيم الشريعة؟ طبعا هؤلاء يقولون لأن الإسلام لو حكم سنصاب بنوع من أنواع الاختناق، لأنه لا يتصور أن يعيش إلا في ظل الفوضى الجنسية، وفي ظل فوضى المخدرات، وفي ظل فوضى الرشوة، وفي ظل فوضى النجاح بالغش. كل هذا طبعا ضد فكرة الإسلام جملة وتفصيلا، بل حتى ضد المبادئ العلمانية التي يقعدونها ولا يحتكمون إليها. يعني بيقولوا احنا عايزين نعمل تداول سلمي للسلطة وتكافؤ للفرص. طيب هذا يحدث الآن؟ هذا لا يحدث، هذا لا يحدث. على العكس، أنت تطبق قاعدة يعني لينين وتطبق المذهب الميكافيلي، واخد بالك أنت إزاي؟ الغاية تبرر الوسيلة. يعني هذا يطبق بقوة، هذا يطبق يعني بقوة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ: وقد حرص المستعمرون قبل أن يخرجوا من قطر من الأقطار بعشرين أو ثلاثين سنة أن يخططوا لمستقبلهم في تلك الأقطار، ولم يجدوا خيرا من أن يذيبوا نهائيا طاقات الأمة التي يتركونها في غمار ثقافتهم والتزاماتهم الفكرية ومقاييسهم الحضارية فيما يتصل بالسلوك والتشريع. والنتيجة أن المحامي والقاضي وعضو النيابة الذي يتخرج في كلية الحقوق في مصر وفي كثير من البلاد الإسلامية يخرج بعقلية أوروبية وفكر أوروبي وأنماط أوروبية في القياس والتوجيه والمنطق. وماذا يريد الاستعمار أكثر من أن يربط إليه أبناء أمة يتركها بهذه الطريقة؟ يجب أن يعود التشريع الإسلامي، يعود لأمرين: الأول الأمن على النفس والمال والعرض، ويتسنى ذلك حتى لمن لم يكن مسلما. يعني حتى النصارى في بلاد المسلمين اللي خايفين وبيقولوا والله النصارى دول لو الإسلام حكم يباعوا بمثنى ومش عارف إيه وكلام من ده، أو الإسلام يعني لن يسعهم، بنقول لهم لا، دي فتوى شيخ الجامع الأزهر، ودي ليست فتاوى سياسية، بل إن هذا دين يتدين به شيخ الأزهر ويتدين به المسلمون من باب الأولى. ثانيا أننا نطبق الشريعة لاستمرار النصر بتوفيق الله عز وجل. نشوف كده فتوى الشيخ الشعراوي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وغفر الله تبارك وتعالى لنا وله. الشيخ الشعراوي طبعا الداعية الشهير، وكان وزيرا للأوقاف، كان وزيرا للأوقاف. الشيخ محمد متولي الشعراوي بيقول في تفسير الشعراوي في سورة البقرة الآية 185، بيقول: نحن نريد من يشرع لنا دون أن ينتفع بما شرع، ولا يوجد من تتطابق معه هذه المواصفات إلا الحق سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرع فقط، وهو الذي يشرع لفائدة الخلق فقط، والذي يدلك على ذلك أنك تجد تشريعات البشر تأتي لتنقض تشريعات أخرى، لأن البشر على فرض أنهم عالمون قد يغيب عنهم أشياء، برغم أن الذي يضع التشريع يحاول أن يضع أمامه كل التصورات المستقبلية، ولذلك نجد التعديلات تجري دائما على التشريعات البشرية، لأن المشرع غاب عنه وقت التشريع حكم لم يكن في باله أو أحداث جاءت بعده فأفسدت تشريعاته، فيقول التشريع فيه نقص ولم يعد ملائما، لذا يجب أن نعدله. إذن فنحن نريد في من يضع الهدى والمنهج الذي يسير عليه الناس بجانب عدم الانتفاع بالمنهج، لا بد أيضا أن يكون عالما بكل الجزئيات التي قد يأتي بها المستقبل، وهذا لا يتأتى إلا في إله عليم حكيم خبير. ولذلك قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ستتبعون السبل، هذا له هوى وهذا له هوى، فتوجد القوانين الوضعية التي تبددنا كلنا في الأرض، لأننا نتبع أهواءنا التي تتغير ولا نتبع منهج من ليس له نفع في هذه المسألة. ولذلك أقول: افطنوا جيدا إلى أن الهدى الحق الذي لا اعتراض عليه هو هدى الله، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن في جملته هدى، والفرقان هو أن يضع الإنسان فارقا في أمور يلتبس فيها الحق بالباطل، فيأتي التنزيل الحكيم ليفرق بين الحق والباطل. هذا كلام الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. أنا أريد أن آتي لكم بكلام الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الرحل، يعني كانوا يعني يقولون عن الشيخ محمد سيد طنطاوي أنه شيخ من مشايخ التنوير، شيخ من مشايخ التنوير. فهنشوف كده كلام الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمة الله تعالى عليه وغفر الله لنا ولا. قال في تفسيره، في تفسير قول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون. قال رحمه الله: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. قال: وإن كثيرا من الناس لخارجون عن طاعتنا ومتمردون على أحكامنا ومتبعون لخطوات الشيطان الذي استحوذ عليهم. وإذا كان الأمر كذلك فلا تبتئس يا محمد عما لقيته من أصحاب النفوس المريضة، بل اصبر حتى يحكم الله بينك وبينهم. ثم ختم سبحانه هذه الآية بتوبيخ أولئك الذين يرغبون عن حكم الله إلى حكم غيره، فقال: أفحكم الجاهلية يبغون. المعنى: أينصرفون عن حكمك بما أنزل الله ويعرضون عنه فيبغون حكم الجاهلية، مع أن ما أنزله الله إليك من قرآن فيه الأحكام العادلة التي ترضي كل ذي عقل سليم ومنطق قويم. إذ إن التولي عن حكم رسول الله إلى حكم آخر منكر وعجيب هو طلب لحكم الجاهلية، بل إن طلب حكم الجاهلية بدلا عن حكم الله أقبح وأعجب. والمراد بالجاهلية الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى والمداهنة في الأحكام. وقوله سبحانه: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، إنكار منه سبحانه لأن يكون هناك حكم أحسن من حكمه أو مساو له، فلا أحد هو أحسن حكما من الله تعالى. عند قوم يوقنون بصحة دينهم ويذعنون لتكاليف شريعتهم ويقرون بوحدانية الله ويتبعون أنبياء الله ورسله، وقد شدد الإمام ابن كثير النكير على الذين يرغبون عن حكم الله إلى أحكام من عند البشر، ووصف من يفعل ذلك بالكفر، وأفتى بوجوب مقاتلته حتى يرجع إلى حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دي فتوى من الشيخ طنطاوي رحمة الله تعالى عليه. طيب، نختم بهذه الفتوى، وهي فتوى الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأزبق، وهو حي يرزق، الرجل لا يزال حيا يرزق، يعني لا له كلام ينسخ هذا الكلام ولا طلع فتاوى تانية تخالف هذه الايه الفتاوى. قال: فضيلته عن الشريعة لو تم تطبيقها لما وجد جائع ولا عاطل ولا لص، ولا أنصف الناس فيما بينهم، ولساد مبدأ العدل والإنصاف، وكما يقول المثل الدارج: لو أنصف الناس لاستراح القاضي ولا أصبح الأخ عن أخيه راضي. الشيخ قال الكلام ده فين؟ قال الكلام ده في جريدة المصري اليوم بتاريخ 31/7/2008. احنا بنوجه هذا الكلام لرئيس تحرير جريدة المصري اليوم علشان نقول ايه اللي بيحصل دلوقتي، ايه اللي بيحصل. اخر فتوى هقولها وبعد كده يعني عايز اجيب بس حاجة عن قضية اخونا، او عن قضية ندوة علماء الازهر الشريف في فرق فوت اللي بيسموه دلوقتي شهيد الكلمة. اخر فتوى خرجت منذ اسبوع او اسبوع ونصف تقريبا على موقع دار الافتاء المصري، حيث توجه طالب بكلية الشريعة باستفتاء إلى دار الإفتاء المصري التي يرؤسها الدكتور علي جمعة. سئلت اللجنة عن رجل، وطبعا هذا الرجل هو الدكتور خالد منتصر، خرج في أحد اللقاءات الحوارية في برنامج 10 مساء وقال: الثلاث، الله، الدين، الشريعة، أمر مرفوض، ما دخل الله في السياسة. وحتى نكون منصفين، خالد منتصر قال ذلك على لسان النحاس باشا، يعني هو الرجل سعيد جدا بهذه المقولة، فلم يحفظ في التراث القديم سوى كلمة النحاس باشا: ما دخل الله في السياسة. فسئلت لجنة الفتوى عن حكم من قال ذلك، فكان الجواب بالنص: هذا من سوء أدب قائل هذه الكلمة، فإن كان يقصد ما قاله وأن التشريع لا يصلح أن يحكم الزمان والمكان فقد كفر. كلام ده من أسبوع ونصف فقط، فتوى لجنة دار الإفتاء المصري، والكلام ده احنا بنقوله ردا على مجلة المصور. مجلة المصور التي كتبت أن السلفيين يكفرون العلمانيين. الحقيقة أن العلماني الذي يعتقد هذه الاعتقادات الخطيرة كل علماء المسلمين يكفرونهم سلفا وخلفا، يبقى مش السلفيين بس، واحنا بقى بنقول لهم ردوا لو كنتم تستطيعون على العلماء الرسمانيين، ردوا لو كنتم تستطيعون على العلماء الرسميين قديما وحديثا. ندوة علماء الأزهر الشريف سنة 1992 جاء فيها: قد طالعتنا الصحف في يوم الخميس 14 مايو 1992 بإعلان المدعي العام الاشتراكي بناء على إخطار من سيادتكم له بإشهار حزب جديد يدعى حزب المستقبل، ويحتوي هذا الإشهار على قائمة بأسماء السادة المؤسسين لهذا الحزب والتي تضم 164 اسما. وقد نظرنا في أسماء المؤسسين لهذا الحزب فوجدنا بها عددا كبيرا من العلمانيين ومن غيرهم من أصحاب الأفكار الشاذة. والعلمانية كما هو معروف أنها مصطلح يعني الفصل الحاد والتام بين الدين والحياة، وقد جاء هذا التعريف في دائرة المعارف البريطانية، لأن الشباب في الجامعات مضحوك عليهم. أخونا الدكتور عمرو حمزاوي والدكتور عمار علي حسن والرجالة دي بتنزل الجامعات، بتنزل القرى، فبيقولوا لهم ما تسمعوش للناس اللي بيقولوا إن العلمانية ضد الدين، كلام ده غلط. فإحنا بنسأل الدكتور عمار وبنسأل الدكتور عمرو حمزاوي زعيم الليبرالية أو من رواد الليبرالية في مصر الآن ومن وراءهم، بنسألهم لما نحب دلوقتي نعرف أي مصطلح مش بنجيبه من أصوله. أنا لما أحب النهاردة أعرف كلمة في اللغة العربية مش بجيب الجذر بتاع هذه الكلمة من المعجم، معجم اللغوي. النهاردة أنا هذه الكلمة كلمة وافد، والعلمانية فكر وافد باتفاق، لما أحب أعرفها أعرفها منين؟ من الكتب التي عرفتها والتي تتسم بالحيادية. يعني دائرة المعارف البريطانية دي متعصبة برضو، ومعجم إكسفورد متعصب برضو. طب ما نشوف تعريفات هؤلاء للعلمانية وأصول العلمانية المتفق عليه. يقول لك ما احنا نريد علمانية تتفق مع النمط المصري. يعني انت بتضحك على مين؟ يعني هل تظن ان النخبة المثقفة اللي انتوا بتنسبوا نفسكم لها ان انتوا بس بتقرأوا ونحن لا نقرأ ولا نعي ولا نفهم ما وراء السطور؟ ده كلام يعني لا يقوله عاقل، فمن وصف نفسه بالعقل المطلق كان غبيا مطلقا. من وصف نفسه بالعقل المطلق كان غبيا مطلقا. لان انت لو كنت عاقل فانت عاقل نسبي، لان اكيد في حاجات لا تعقلها، ودي مش ضعف عقلي، لا دي سمة بشرية. انا في حاجات لا اعقلها، عشان كده في حاجة اسمها تخصصات بشرية، واخد بالك؟ فالعلمانية حركة اجتماعية تهدف الى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة بهذه الدنيا وحدها الى الدنيا وحدها. فالعلمانية اتجاه يقوم على تنظيم كافة شؤون الحياة وفق معايير بشرية بحتة دون النظر إلى المقيدات، سواء كانت مقيدات دينية أو عقائدية أو فكرية. ومما يؤسف له أن وكيل المؤسسين لهذا الحزب يعني وهو الصحفي فرج فودة يقوم على الدعوة إلى التخلص من هذا الدين وعزله مطلقا عن حركة المجتمع. ومن أصول التي صرح بها وكيل المؤسسين لهذا الحزب اللي هو مين؟ فرج فودة. أولا الرفض المطلق لتطبيق الشريعة الإسلامية. الثاني يقول بتفوق القانون الوضعي على الشريعة الإسلامية. ثالثا إنه شديد العداوة لكل ما هو إسلامي ويفرط في عداوته لتواجد أو يفرط في عداوته لتواجد الشعائر الإسلامية وظهورها في ساحة الإعلام والسياسة. رابعا هجومه على التاريخ الإسلامي. خامسا الهجوم على التيار الإسلامي واستعداء النظام وتحريضه على ضرب هذا التيار. وقد جاء في نهاية البيان الذي أصدرته ندوة علماء الأزهر الشريف أنها تناشد رئيس الجمهورية المخلوع، ونناشد السيد رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية وكذا المدعي العام الاشتراكي وكل مسؤول في هذا المجتمع، نناشدهم جميعا بعدم السماح بقيام هذا الحزب حتى لا نزيد النار اشتعالا، وإننا نعترض على اتجاه الحزب عموما لأنه سيؤدي إلى بلبلة الأمة وتخويض دعائم الأمن والاستقرار فيها. وصدق الله العظيم إذ يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكان هذا يعني استعراضا سريعا لبعض فتاوى علماء الأزهر الشريف في بلادنا مصر. ومن أراد الرجوع فليرجع إلى كتاب فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف في وجوب تعظيم الشريعة الإسلامية وتحكيمها، طبعة دار اليس عندكم هنا في مدينة نصر. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ونسأل الله عز وجل أن يهدي العلمانيين والليبراليين ومن حذى حذوهم، ونسأل الله أن يشرح صدورنا جميعا إلى الحق. اللهم رب إسرافيل وجبرائيل وميكال عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أقول ما تسمعون، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.